قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة وأن لا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. وصلنا إلى المسألة 12 في مسألة دود القز، وهو من المسائل التي تبتنى على ما يقصد فيه عند العقلاء بمنفعة محللة، بالتالي متى ما وجدت هذه المنفعة المحللة جاز البيع. هذا في الحشرات بل حتى في غير الحشرات، هذا الأمر متى ما وجد فيه عند العقلاء منفعة مقصودة محللة، يعني مقصودة في هذا الجانب، فبالتالي تصبح تدخل ضمن تلك الكبرى المذكورة. ودود القز من أبرز الأمثلة في المقام، كون الحرير والإبريسم وغيرها مما يستخدم في المقام ويستعمل ويستخرج من هذه يعني بمعونة دود القز في المقام. فبالتالي هو أولا، ثانيا هو حيوان طاهر حتى نيته طاهرة، فبالتالي حتى لو قلنا في أنه فيه دود القز، لنفترض أن في داخله دود، حتى لو كان ميتا لم يقصد بالذات الدود بما هو دود، فبالتالي هو قصد القز بما هو قز، فتدخل المسألة في تلك ضمن تلك الضابطة التي لا يشملها عموم النهي عن بيع الميتة، وعليكم السلام ورحمة الله، بل إنما المقصود هو القز، والدود إنما يدخل في العرض حتى لو كان ميتا. نعم، على نحو أنه على قيد الحياة من الحشرات التي جاز بيعها لوجود تلك الضابطة التي ذكرناها، فيجوز بيع دود القز لأنه حيوان طاهر ينتفع به. يعني هذه الحشرة كغيرها من الحشرات فيما لو وجد لها منفعة معتد فيها عند العقلاء ومقصودة لابد أن تدخل ضمن تلك الضابطة. منفعة مقصودة عند العقلاء فبالتالي لابد أن تكون محللة، بل حتى نفس القز وإن كان الدود فيه سواء كان حيا أو كان ميتا. يعني هنا يقول مثلا وإن كان الدود فيه، لأنه كالنوى في التمر، يعني أنت عندما تشتري مثلا التمر لا تقصد النوى فيه مع أنك لا تستفيد منه. وكذلك مثلا مسألة بعض الأمور مثلا التي كقشر الجوز، مثلا قشر الجوز لا نستفيد منه مع أنه نشتريه من حيث المجموع، عليكم السلام ورحمة الله. كذلك البيض كقشره لا يستفاد منه مثلا عند من يشتري ليأكل ما في داخله. هكذا الأمر معكوس، هو يشتري ويأكل، يريد أن يأكل ظاهره ولا يقصد داخله النوى الذي فيه. وهذه المسألة هنا تدخل في تلك المسألة، القز وإن كان الدود في داخله، فبالتالي حتى لو كان لا يستفاد من الدود، مثلا كان في معرض التلف، أو مثلا كان مثلا بحيث أنه يريد أن يفسد القز الذي فيه، أو مثلا في أنه ميت، أنت لم تقصد أصلا الدود فيه، كان نوى في التمر، فبالتالي إذا كان المقصود هو القز لا إشكال في المقام، فلا يمنع من بيعه لأنه كما ذكر كان نوى في التمر. وربما احتمل المنع، تقول لي يوجد احتمال للمنع في المقام لأن الدود إن كان حيا عرضه للفساد لهذا القاز لنفترض، أو عرضة للفساد، يعني يحتمل أن يكون عرضة للفساد القز أو لا، لعله يعبث به مثلا، يحتمل إن كان في داخله. فنقول هذا الاحتمال حتى لو كان عرضة للفساد، هذا العنوان لوحده غير قابل للمنع. عنوان عرضة الفساد، وما أكثر الموارد التي مثلا يقولون الحيوان الذي يكون مثلا قريبا من الموت يجوز بيعه ولا يجوز بيعه؟ يجوز بيعه، بالعكس الآن القريب من الهلاك ماذا يذبحونه ويأكلونه، فيباع أيضا ويستفاد من لحمه، لنفترض أنه
وصل إلى درجة أنه مثلا تدحرج دحرجة عظيمة كبيرة من الجبل وأشرف على الموت، اذبحه وكله ما لم يصدق عليه أنه مات حتف أنفه فيجوز الاستفادة من لحمه أو من بيعه. فبالتالي عنوان ما هو عرضة للفساد، فإذا كان صدق عنوان عرضة للفساد فيمنع من البيع، هذا بعيد جدا. حتى العبد مثلا لنفترض العبد المشرف على الموت، عبد ابتلي بمرض مميت في نظرة سرطان مثل هذه الأيام، لا يجوز بيعه؟ لا يوجد أدلة تمنع من بيع ما هو في عرضة الفساد. وإن كان ميتا يقول إشكال ثاني، دخل في عموم النهي عن بيع الميتة، أيضا هذا الاحتمال ضعيف، يعني هذه وهو ضعيف يرجع إلى الأمرين، ما هو عرضة للفساد نمنعه ونضعفه ونضعف بيعه، وما ورد من أنه يمنع بيع الميتة هذا ليس مقصودا فيه هذه الميتة أصلا. أنت لم يعني كما لو قال المصنف كالنوى في التمر، أنت عندما تشتري التمر أصلا لا تلتفت إلى النوى فيه وهو ضعيف.
هنا هكذا نبوية إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
حرم ثمنه.
هذا على هذا الرواية الظاهرة.
يعني حرم شيئا أول الأمر أنه هو مقصود فيه أنه يراد لكي يلتف أو لكي يتوجه إليه الحرمة، لو سلمنا يعني بهذه الكبرى. لكن لو قلنا لو سلمنا يعني لو توجه الأمر من أول الأمر أن هذا حرام وأصلا لم يقصده، يعني أنت لم تقصد الدود حتى لو كان ميتا، هو قال الشهيد يعني أراحنا كالنوى في التمر،
ربما هكذا عنوان الميتة
هو، نحن نقول الدود حتى لو كان في داخل القنز ميتا أصلا لا نلتفت إليه، يعني لم يقصد، والبيوع تابعة والعقود تابعة للقصود، أصلا لم نقصده يعني إن كان ميتا. فما نحن أمس قلنا يعني على المبنى الذي ذكرناه في أنه لا يقصد بعض الأمور في المبيعات، يعني مثلا أنت عندما تشتري شيئا تالفا ضمن مثلا كيلو خيار وتقبل بشراء مثلا بعض أجزائه التالفة، ما أنت لا تقصد شراءها ولا هو يقصد بيعها، ولكن من حيث المجموع تدخل هنا نفس الكلام، يعني ما فيه شيء مما حرم ودخلت ضمن تلك القاعدة لم يقصد لتشمله تلك القاعدة أصلا، لأن عرضة الفساد لا يمتنع لا يقتضي المانع كما ذكرنا. يعني أنت أكتب بعض النماذج وبعض المصادق كالحيوان والعبد وغيرها من الأمور التي يصدق أنها في معرض التلف، الآن إن لم يباع عندي الموز أو البعض الفواكه سوف تتلف وهي في عرضة التلف بعد ساعة، لا يجوز بيعها. أغلب الآن السندويش وغيرها مما يباع في المطاعم إن لم يباع بلحظتها فهو عرضة للفساد، لأنه بعد ساعة ساعتين لا يؤكل، لا يجوز بيعه فهو في عرضة للفساد. يعني خصوصا إذا اقترب من درجة أنه أجل 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 اقترب من مثلا من حالة الفساد، لا يجوز بيعه، يجوز بيعه. نعم الآن الإخبار شيء والاطلاع على حاله شيء آخر، لكن لا يمنع من بيعه. والدود فلو كان ميتا لا يقصد بالبيع حتى تمنع ميتته. وإلى جوابه أشار المصنف بقوله لأنه انتهى كالنوى. وقد يقال إن يعني نريد أن نضعف كلام الشهيد الثاني، الآن يريد أن يزيد إشكالا، يعني كأن هناك إشكال مقدر في المقام. أنت تقول أنه كالنوى، إشكال على الشهيد الأول وعلى الشهيد الثاني، النوى قد يستفاد منه لإطعام بعض الدواب والدود لا يستفاد منه، هذا لا يلزم منه يعني لا يلزم منه التضعيف. وإن الآن بحسب الظاهر أنت تريد أن تشكل، أنت تقول كالنوى، النوى يستفاد منه، الدود لا يستفاد منه، أول الكلام لا يستفاد منه، هذه واحد. من قال أن الدود لا يطعم فيه؟ كما أن النوى يكون معرضا لإطعام الحيوانات فالدود من باب أولى أن يطعم فيه الحيوانات، لكن هذا لا نحتاج إليه من رأسه شيخ علي، لماذا؟ لأنه من أول الأمر غير مقصود،
يعني حتى لو قال كالنوى وأنت وجدت منفعة للنوى، مع ذلك نحن نقول هو غير مقصود من أول الأمر، لذلك قال في آخر المبحث وهو ضعيف.
أصلا يعني وقد يقال أن في النوى منفعة مقصودة على في الدواب بخلاف الدود، نحن نقول أول الأمر أنه لا يوجد منفعة، يعني العلفية وإطعام الدواب قد يصدق حتى على الدود، ومع ذلك نقول لو سلمنا منفعة في النوى لا يوجد منفعة في الدود، هذا لوحده أيضا غير كاف، وكيف كان لا تمنع من صحة البيع لأن الدود ليس مقصودا من أول الأمر، لو سلمنا يعني بهذا الإشكال، مع أنه نستطيع أن ندافع كما أن المنفعة موجودة في النوى موجودة في الدود أيضا، تطعم هنا وتطعم هناك، يعني الحيوان بالعكس قد يتلذذ في أكل الدود أكثر من أكل النوى الذي هو داخل التمر مثلا.
هل يبقى
لا لا يجوز أكل الحشرات ضمن الحشرات تدخل الجراد عنوان لنص خاص لدليل خاص ورد فيه. المسألة الثالثة عشر إذا كان المبيع في ظرف، الآن في عرفنا هذه المسألة تدخل في أنه يلبسون من بعض المبيعات، يقول لك أبيعك مثلا هذا الزيت بوزن محدد وينقص منه، ينقص منه مثلا بوزن الظرف بقيمة الظرف، ينقص شيئا ما مثلا على أساس أنك تريد أن تشتري 20 كيلو يعطيك 17 كيلو مع الظرف، فهنا إذا اعتيب على الإنقاص سواء كان ما ينقص بوزن الظرف أقل من وزن الظرف أكثر من وزن الظرف، الاعتياد وإذا أصبح معتادا عليه هذا كاف في رفع الجهالة في المقام، أما إذا لم يعتد على ذلك يعني أن ينقص منه بالحد القليل جدا من الحد المعلوم لا يجوز لأنه لم يعتد، ما يرفع الجهالة في المقام هو ما اعتيد على بيعه، والتنقيص بوزن الظرف أقل من وزن الظرف أكثر من وزن الظرف جائز بشرط الاعتياد، وهذا الاعتياد وما اعتاد عليه العقلاء في نفس المكان في تلك القرية في ذلك البلد هذا كاف في مقام في كونه رافعا للجهالة، كاف في المقام أصلا يعني لا يمنع، لذلك يقول إذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه وأسقط به بالضرب ما جرت العادة عليه، أسقط ما جرت العادة قد يكون بوزن الظرف، مثلا الظرف قد يكون وزنه كيلو هم يسقطون 3 كيلوات، اعتاد عليه يعني اعتاد العقلاء على هذا الإسقاط وأسقط ما جرت العادة به للظرف، لأن مثلا يقولون تنكة الزيت إذا كانت بألمنيوم لها وزنها فيسقطون منها، مع أنه التنك مثلا يعتاد وأعتاد عندنا في لبنان أنها مثلا 20 لتر يبيعك 17 لترا مثلا، واللتر نوع من أنواع المقادير الموجودة المتعارف عليها، عليكم السلام ورحمة الله. قال إذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه مع وزنه معه، يعني يوزن هذا الظرف معه 20 ويسقط شيء وأسقط ما جرت العادة به للظرف، وزنه مع الظرف 20 كيلو لنفترض، ومع ذلك يسقطون أقل لأجل الظرف لا إشكال، أقل من قيمة أقل من وزن الظرف لا إشكال فيه، المهم بشرط قال ما جرت العادة، وهو هذا الذي جرى في العادة كالشرط الضمني فيما لو اشترط أن يكون أقل من ذلك، يوجد شرط ضمني يعني ما يعتاد عليه الناس يدخل في ضمن هذا الشرط الضمني في المقام طبعا، أصلا هم لا يعتادون على غير المعقول كونهم عقلاء.
ما العجيب في بعض الأسواق خطرون أن تشتري هذا الكلام بطرفه هناك هذا اللي هذا اللي مثل اللي شينه قطعة يعني أخيرا ليس منفعة فيها لكن طويل بحيث قد يكون يتساويان بين هذا الطرف.
يكفي أنه يعتاد عليه ويعلم بحيث أنه لا يمكن أن يقال مثلا أنا غبنت وأنا غرر فيه وأنا جاهل، هذا لابد أن يكون متعارف متعارفا.
هي متعارفة بس
إذا كان متعارفا لا أشكال فيه، لا أشكال فيه، لا أشكال فيه. يكفي أن يكون متعارف ليرفع الجهالة، فأنت عندما تقدم على الشراء ملتفت وتعرف هذه اللوازم وهذه الأمور، فبالتالي هذا كاف في رفع الجهالة. سواء كان ما جرت به زائدا عن وزن الظرف، وزنك لا يتعى بعض كيلو، لك اعتاد الناس نقصوا 3 كيلو، إذا اعتيد وأصبح معتاد خلاص انتهى البحث. زائدا عن وزن الظرف قطعا، أم ناقصا عن وزن الظرف، لا وزنه كيلو كيلوين مثلا وينقصهم كيلو فقط، يعني ناقصا، يعني إلا إذا عكسناهم، يعني إذا قلنا زائدا عن وزن الظرف ينقصون زائدا عن وزن الظرف مثلا هو وزنه كيلوين فينقصون 3، ناقصا عن وزن الظرف يعني يقولون وزنه كيلوين لكن ينقصون 4، يعني عكس المسألة. ولو لم تطرد العادة لم يجوز إسقاط ما يزيد عن وزن الظرف. إذا لم يكن هناك عادة مضطربة إذا لابد أن يكون الإنقاص على وزنه، على وزن هذا الظرف، بحيث أنه يعني هذا يكفي لوحده عنوان من عناوين رفع الجهالة، وإلا يعني لم يجز إسقاط ما يزيد يعني عن وزن الظرف، يعني مثلا وزنه 2 كيلو لا يجز إنقاص عن وزنه مثلا 3 كيلو إلا مع جريان العادة في المقام، إلا مع التراضي بحث آخر. يعني الآن مثلا تصرح له وهو يرضى، لا يوجد عادة لكن صرح لك البائع هذا الوزن وزن الظرف كيلوين لكن أنا أريد أن أنقص بمقدار 3 كيلو، هذه الزيادة التي نقصت مع التراضي لا إشكال فيه لأنها معلومة، ولا فرق بين إسقاطه بغير ثمن أصلا. الآن مثلا يسقطون ما هو الأزيد عن الوزن بغير ثمن، وقد يكون بثمن وبثمن مغاير للمظروف، يعني مثلا أنا أنقص من هذا الزيت 3 كيلوات لكن أعطيك شيئا آخر، أعطيك مثلا زيتون، أعطيك مثلا مقابل هذا الذي نقص، هذا بحث آخر. ولو باعه مع الظرف من غير وضع، هنا يأتي ويقول قبل قليل المقصود في البيع ما هو؟ مو الظرف، ظرف أصلا لا يلتفت إليه. أنت عندما تريد أن تشتري شيء مع ظرفه أصلا، عندما تريد أن تشتريه لا تقصد أصلا شراء الظرف، لذلك ينقصون بوزنه، ينقصون مثلا أزيد من وزنه، ينقصون أقل من وزنه. المقصود في الصورة الأولى أصلا لم يقصد منه الظرف. الآن يقول لو قصدنا بيع المبيع، شراء المبيع والظرف، هل يجب أن أعرف قيمة الظرف وقيمة المبيع الذي هو داخل الظرف؟ لأن هنا أصبح المقصود ماذا؟ المبيع مع الظرف، لاحظ؟ ولو باعه مع الظرف، يعني هذه المعية داخلة في قصد البيع، يريد أن يشتري، والله فمنه الكتار بيشتروا بعض الأشياء لأجل الظرف الذي فيه، يعني بعد قليل قد يقصد الظرف، بيقول لك والله هذه أنا آخر شيء اشتريته كرمال لا يبقى عندي هذا الظرف، تعجبه مثلا اللي بيعجبه الإناء خصوصا بهذا الزمن مع الزخرفة الموجودة فيه، أصلا لا يلتفت إلى ما في مبيعه عادة، ما في داخله من المبيع. من غير وضع، هذه كلمة من غير وضع ما المقصود فيها شيخ علي؟ من غير وضع، قبل قليل كنا نتصور الوضع يعني التنقيص، اكتب كلمة الوضع المراد منه التنقيص، من غير وضعين قبل قليل كنا نقول لو ننقص ووضع من المبيع شيء بوزن الظرف، حتى احنا عندنا اللغة العربية مستخدمة بتقول مثلا ما دل على ضعف، ضعف الوضع جاي من نفس المادة،
فعل يعني التقليل من شأن فلان يقال مثلا حتى يقال اللقب إن دل على رفعة أو إن دل على ضعة يكون لقبا، وهذا المعروف عند العرب.
بالتالي الضعة والوضع من هذا من هذه المادة، من الوضع يعني التقليل والتنقيص، من غير وضع جاعلا مجموع الظرف والمظروف طبيعا واحدا.
فكروا بين شو قلنا، تارة يقصد المعلوم والمجهول عرضا، وتارة يقصد ابتداء المجهول والمعلوم عرضا، تارة يتساويان. هنا هذه الصورة بصورة التساوي، أنت نظرت إلى الظرف ونظرت إلى المبيع بنفس الوقت، هل يجوز بيعه من دون معرفة مقدار المبيع؟ طبعا يمكن تعرف مقدار المبيع لكن لا تعرف مقدار وقيمة الظرف مع أنك قصدت شراءه. فإن كان يباع بالوزن لابد من وزنه، إن كان يباع بالمشاهدة لابد من مشاهدته، إذا كان مخفيا مكيسا إلى آخره لابد من مشاهدته. فبالتالي هنا قالوا لو باعه مع الظرف من غير وضع جاعلا مجموع الظرف والمظروف مبيعا واحدا بوزن واحد فالأقرب الجواز لحصول معرفة الجملة الرافعة للجهالة. في النظرة الإجمالية يعني معرفة الجملة يعني بالإجمال نظر إليه، فصحيح هو يريد الزيت في داخل ظرف ويريد الظرف بنفس الوقت، يريد الظرف قبل قليل لا أصلا لم يكن نظره إلى الظرف يعني في الصورة الأولى، في الصورة الثانية لا، المجموع الظرف والمظروف مبيعا واحدا بوزن واحد، لكن اسأله كم وزن الظرف لا يعرف ولا يعرف، يقول يصح. قال في الأقرب الجواز لحصول معرفة الجملة الرافعة للجهالة، ولا يقدح الجهل بمقدار كل منهما منفردا، اسأله لا يعرف أصلا لا يلتفت، لأن المبيع هو الجملة لا كل فرد بخصوصه. لأنه نتختلف المسألة، إن نظرت إلى أنه بيع مستقل المبيع ثم نظرت على أنه مبيع مستقل لابد أن تعرف المقدار والوزن وما يرفع الجهالة في كل منهما، لكن أنا أريدها بنظرة إجمالية. يعني هذه اللي ذكرناها أمس التساوي في النظرة إلى المعلوم والمجهول، يعني يمكن ننظر إليها نظرة إجمالية ويمكن أن ننظر إليها نظرة تفصيلية، فننزل المبيع منزلة المبيعين، فإن نظر إليها نظرة أنه مبيعان لابد من معرفته، وإلا هنا لا ننظر، نحن لا ننظر إلى المبيع على أنه بمنزلة المبيعين، لا، إنما هو مبيع واحد بالجملة، يعني ننظر إليه نظرة إجمالية. وقيل لا يصح حتى يعلم مقدار كل منهما لأنه في قوة مبيعين وهو الذي يضاعفه السعيد، لا، النظرة الإجمالية للمبيع تختلف عن مسألة مبيع الشيء والشيء الآخر بعنوان مستقل عنه فيصبح ويصدق عليه عنوان المبيعين. إذن هنا إلى هنا لابد أن نقول أننا أنهينا أهم هذه المسائل التي ترتبط في المقام، وإن شاء الله سوف ندخل بعد الآداب في بيع الحيوان وغيرها، لكن سوف ندخل الآن يعني في بعض الآداب لعلنا نأخذ شيئا وغدا
ما بيمشي
شيئا. طبعا من الآداب الانصراف منه إلى المستحبات، لكن فيه شيء من النكات الفقهية التي يترتب عليها إثم في المقام. يعني مثلا إذا لم يكن يعرف مثلا حكم الشرع لهذا المبيع ولا يعرف كيف يبيع وأقدم على المبيع، فيقولون إلى هنا إذا لم يرتب آثار، إذا ترتبت بعض الآثار، شو الآثار التي تترتب على البائع؟ مثلا باع واشترى وبهذا المال أكل، باع واشترى مثلا أمة وواقع، هذه يعبر عنه نوع من الآثار التي تترتب على المبيع. فإن رتب الآثار من دون معرفة الحكم أثم، مع أنه يدخلها في المبيع أنه لابد من التفقه في المقام. حتى تذكروا نحن هذه ندخلها في ضمن بعض المسائل بحيث نوسع العنوان الأدب إلى الوجوب. كل مسألة شرعية مثلا حتى أسسناها في أول مرحلة التجارة،
يبتلى بها الإنسان لابد من معرفة حكمها الشرعي، فإن لم يعرف أثم. لذلك هذه العبارة لا نأخذها ببعدها الأخلاقي والآدابي، الفاجر التاجر فاجر ما لم يتفقه، لا بعد فقهي أيضا. نقول بالإشكال الشرعي في الإقدام على المعاملة من دون معرفة حكمها الشرعي مطلقا. كل مسألة يبتلى بها الإنسان لابد من معرفة حكمها الشرعي. نعم لا تقول المعاملة باطلة، لكن نرتب آثار شرعية. لذلك هذا العنوان الآداب قد نرتب بعض الآثار الفقهية مثل الحرمة والإثم في المقام. والمشكلة يعني حتى لو عبرنا عنها بالآداب، التفتتم؟ يعني هنا ترتيب آثار شرعية على بعض الآثار الذي هو رتبها على هذه المبيعات التي لا يعلم حكمها الشرعي، آثم. يعني عندما مثلا يشتري أما ولو من دون أن يعرف ما هي شرائط البيع فيها وقاربها، آثم. اشترى وأكل، بمجرد أكله آثم إذا لم يعرف ولم يدرك التفقه في المقام. التفقه أعم من أنه يجتهد أو يقلد. يعني كلمة التفقه الواردة في النصوص يعني أن يعلم الطريق الذي يحرز فيه براءة الذمة، في أنه يعرف الحكم الشرعي ولو بمستواه، مستواي أنا أتفقه، مستواي أنا أقلد. انتهى البحث. يعني فيها بعض النكات طبعا التي تترتب عليها آثار شرعية، لذلك عنوان الآداب بالمعنى الأعم، لأنه الأغلب فيها على نحو المستحبات. نعم مثلا استحباب مثلا الاستعفاف عن الناس، أنت إلوي هذه النية، إذا أردت أن تتجر قل يا رب أنا أريد أن أتجر بحيث أن لا أطلب من أحد، هذه الله سبحانه وتعالى بيحبها، هذه مستحب فيها النية. مستحب النية في التجارة بحيث أنك تريد أن توسع على عيالك، هذا لوحدها تصبح علاقتك مع الله في هذه التجارة. من المستحبات الأكيدة أنك تقول يا رب ساعدني لكي أنتج مالا في هذه التجارة لكي أساعد عيالك والفقراء وغير ذلك من المحتاجين، هذا لوحدها أجر وثواب. ذلك النية، نية المرء خير من عمله، أهم في العمل هو النية. فبالتالي نعم يستحب الاقتصاد في طلب المعيشة، مش مثل هذا الزمن بيشتغل 24 على 24. يعني هنا يبذل الجهد، يشتغل ليلا ونهارا، يعني دوام ليلي ودوام نهاري، ولا أصلا لا يلتفت إلى عياله وأهله وعبادته فضلا عن هذه الأمور. هذه عبادة لعل فيها إشكال شرعي هذه التجارة، يعني قد يقال بالحرمة فيها في بعض فتراتها إذا كانت تؤدي إلى تقصير في واجب، عدم الاهتمام بالعائلة وغير ذلك من هذه الأمور، في أشكال. بالتالي وردت في الروايات أنه يستحب الاقتصاد في التجارة أكثر من ذلك إذا كان ماهرا. اقتصاد اقتصاد يعني أن لا يبذل الجهد الزائد في التجارة، مثل الآن يشتغلون مثلا يستطيع أن يتاجر لنفترض يذهب إلى أن يجري صفقة شهر، يجلس مثلا 2 و3 و4 أشهر، خصوصا في ذلك تلك الفترة يقولون التجارة يعني سفر، والآن يوجد لها مصادقها، يسافر إلى بلاد الصين واليابان وغيرها أوروبا يريد التجارة. هناك في أشخاص يعني يبذلون الطاقات الزائدة، هذا مش على نحو الاستعباب والاقتصاد، أن يقتصد بمعنى ما يكفيه لمؤنته. لا لا لا، حتى أقل من أنه يمكن قد تكون النظرة يريد أن يحصل $1,000,000، تقول له حصل $500,000. لا حتى هذا لا، يعني وردت الروايات في النهي عنه. التوسع شيء، يعني على لنفترض على أنه يريد أن يوسع على عياله، لكن الأزيد من ذلك قد يدخل فيه عنوان أنه لم يقتصد، يعني العنوان الاقتصاد يحتاج إلى جمع بين هذه الأمور. أيضا من الأمور المستحبة التي يجب الالتفات إليها في أن الشخص الذكي والذي يعتمد على مهارته في التجارة أن لا يعتمد على ذلك، فيها نهي، لأن الرزق لا تعرف من أين يأتي،
ومن يتق الله يتقي يعني يوجه نيته إلى الله، يعني لا يعتمد على حرفته ومهارته، لا يعتمد على ذكائه. الله بتشوفوا أني شايف أني قد ما حربوا أن شوف قديش بدي حصلكم، قد مش منيحة بالتجارة، حتى ورد النهي عنها في بعض النصوص، إياك أن تعتمد على مهارتك، إياك أن تعتمد. إذن هذا كل ما نبحثه الآن في النية قبل أن نبحث الأمور التي تعرض لها المصنف في هذه الأمور، التفقه فيما يتولاه من التكسب ليعرف صحيح العقد من فاسده، ويسلم الربا. مثلا من تاجر ولم يتفقه دخل في الربا وخرج منه واقتحمه كما يقتحم كذا إلى آخره، الإشارة إلى أن أبرز مصداق من مصاديق الفساد في البيع هو الربا. لكن قد تدخل في عناوين أخرى من الأمور التي ذكرناها، لا يعرف الأوزان ويريد أن يتاجر، يعني هنا وإن لم يدخل في الربا لكن دخل في أكل المال بالباطل المنهي عنه. إذن حتى لو مثل ويسلم من الربا ويسلم من أكل المال بالباطل ويسلم من كل المحاذير التي حذر منها الشارع، لكن أبرز مصداق يحذرون منه الربا، لكن ليس كل المحذر فيه هو الربا في المقام. ولا يشترط معرفة الأحكام بالاستدلال إلا إذا كان فقيها، هنا لا يستطيع أن يقلد، فبالتالي لابد أن يجتهد في المقام كما يقتضيه ظاهر الأمر بالتفقه، بل يكفي التقليد، لأن المراد به هنا بالتفقه، ليس المراد بالتفقه في باب التقليد، المراد بالتفقه هنا قال معرفة الحكم على وجه يصح، على وجه يصح ولو كان تقليدا. من اتجر بغير علم فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم، هذه أيضا مسألة تحتاج إلى توقف أكثر. التسوية بين المعاملين المتبايعين، معاملين المتبايعين، طبعا هذه المسألة بمن تختص، يعني هذا الحكم الثاني يختص بالبائع لأنه هو الذي يبيع، فيأتي الشرع فيقول له التفت، هناك آداب عندما تريد أن تبيع إياك أن تميز. طبعا التمييز إما بالثمن، التمييز إما بالكمية أو عفوا بالجودة، يعني قد يكون بالثمن، هو يبيعه بألف لأجل أن فلان من أقربائه يبيعه لأنه مثلا به أقل من ذلك، أو لأنه أجنبي يغلي عليه السعر، مثل مثلا الإيراني على فرض بس يعرفك، لنفترض أنه مثلا ينظر إلى نظرة عرقية فيقول إذا لم يكن إيراني، أو العربي عندما ينظر إلى أنه أجنبي وفارسي يغلي عليه الثمن، هذا مكروه، يعني هذا حتى لا يدخل أبدا في الأدب، الأدب التسوية في بين المعاملين في الإنصاف، فلا يفارق. طبعا هنا تحتاج إلى تفصيل أكثر، ثمنا جودة، يعني مثلا بيكون حاضط النوعية للنيحة تحت الطاولة وعم يعرض مبيع، بس يعرف شخص بيعرفه مثلا أهل الثقة أو لنفترض أنه عنده مصلحة معه يعطيه الأجود. نعم الآن مثلا يقول سعر الأجود بقيمة أعلى، سعر الأردأ بقيمة أدنى، هذا ليس لا لا ليس على نحو أنه هرب من الإنصاف، لا هو يبيعه لكل الناس لكن فلا يفرق بين المماكس وغيره، لك كونك أنت بلشت تطلب تنزيل السعر أنا بدي أعطيك سعر أغلى، هذا لك مو مسالم، هذا مماكس، هذا لأنه مماكس في السعر. المماكس ما هو المماكس؟ دائما بيقول لك ليش غالي بدي أقل، بيضل ينقر عليك بالسعر، فهذا يعبر عنه بالمماكس. مثل نحن طلاب العلم ما بنقبل الشغل إلا نضل نحط فيه ونحر عرفي مثلا مثل البيع المزاد العلني، المماكسة من بيزيد هذه المماكسة لا تعارف عليها، أما إذا لم يتعارف عليها تدخل في هذا العنوان الذي لابد من الاتباع. طبعا المزاد غير، لكن يصدق عليه ولو فلان يزيد في السعر، فلان يماكس، قد يدخل فيها في عنوان المماكسة اللغوية، يعني المماكسة ولو العكسية.
لماذا في إيران المماكسة؟
عندنا في لبنان نفس الشيء، يعني بدنا لك الفقير، الفقير لك الفقير
الله يطلع البائع يقول لك البلاح بالنسبة لي يعني
مثلا الشريف والحقير مثلا يميز ما بين الشريف والحقير، يميز بين المماكس وغيره، كله خلاف الآداب. نعم لو فاوت بينهم بسبب فضيلة فضيلة ودين فلا بأس إكرامه لأجل. تذكر هذه المسألة عند القاضي، زاد احتراما لأجل هذا، لأجل دينه، لأجل علمه، ماكو إشكال فيها. بل بالعكس هو حسن، لأن مثلا بتلاقوا مثلا بيبيعوا علماء الدين، احنا طبعا هنا لا ينظرون الى علماء الدين نظرة مختلفة لكثرتهم، لكن في الموضع والبلاد التي يقول يتعاطون مع عالم الدين بشكل مختلف بالاسعار. يعني عالم الدين مثلا يقللون له الى النصف في بعض الاشياء، بلو كرامة لعلمه، كرامة لدينه، ها؟ فبالتالي هذا عرفا شرعا اخلاقا عقلا قد يكون حسنا، ما بحث آخر، لكن لأجل دينه، لأجل دينه نقول بالشرع لعله احتراما لدينه لعلمه لعله يكون، مو أنه فلا بأس، قد يكون حسنا، قد يكون فيه نظرة رفعة للدين فيها، ماكو مشكلة، خصوصا قدام كل الناس ميز العالم لأجل أن يحثهم على احترامه. هو قديش فيها أجر وثواب، مو كلمة لا بأس، بالعكس حسنة وأجر واستحباب. تذكروا مسألة الصدقة، استحباب فيها شنو تقدمت معنا؟ سر، لكن قد يجهر فيها وتستحب الجهر فيها لأجل حث الناس على التصدق. ها؟ إن تخفوها وتبدو هو خير لكم، وإن تبدوها تؤتوها الفقراء. راحت الآية ذهب، راحت عن ذهننا الآية أحسن من لا بالتسجيل يقولوا شو هالمشايخ اللي مش حافظين الآية المبارك. فنعم من هي وأن تخفوها الله العالم. راحت الآية طلعنا يا تطلع عندك بسرعة، ما ناش تاخد وقت كتير ونكفل مستحبات. هناك إذا قدمت معنا بتصور، مش نحن ببحثنا نحن يكن ذكرناها بالهبة وغيرها، ذكرنا مسألة الصدقة وقلنا إذا كانت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فنعما هي فهو خير لكم، لكن قال الفقهاء في أنه إذا كان في إبدائها صفة زائدة حسنة كالحث، بالعكس أصبحت الإبداع فيها راجحون. قال لكن يكره للآخذ القبول، يعني حتى لو كان عالم مكروه له أن يأخذ، يقول لا لا، نعم يستحب للبائع أن ينقص، أن ينقص من القيمة، أن يعطيه الأجود، لكن مكروه على المشتري أن يأخذها حتى لو كان أهل دين وأهل علم. لذلك لاحظ، ولقد كان السلف من العلماء يوكلون في الشراء من لا يعرف، لأنه بمجرد أن يعرف هذا من إعلام الطائفة لا يأخذ ثمنا مقابله، مكروه هو يأخذه، يأخذه بقيمة أقل، مكروه. لذلك يبعث شخص لا يعرف وكيلا عنه فيشتري لهذا العالم، يشتري لهذا صاحب الفضيلة من لا يعرف هربا من ذلك. الثالث إقالة النادم، طبعا هذه الإقالة مستحبة للطرفين، مسألة التفقه للطرفين، مسألة التسوية للبائع، مسألة الإقالة النادم للطرف، لأي طرف يندم. الآن عبارة النادم هل لها موضوعية شيخ علي أو ليس لها موضوعية؟ يعني الإقالة تستحب فقط عند الندم عند البائع أو المشتري، أو يكفي طلب الإقالة وإن لم يكن هناك ندما؟ إجا دق الباب مرتين قال له لك أنا معاش، مش مبين عليه ندمين من المبيع، ها؟ مش مبين عليه ندمين أصلا، لم يظهر عليه آثار الندم أصلا، قال له أقلني أنا لا أريد البيع، ويمكن تكلم فيها بجرأة وبجفاصة، يعني بطريقة فظ، لك بيعني رجع للمبيع أنا معاش بدين. هل يستحب أم أن الإقالة لعنوان النادمية، لعنوان الندمية؟ الإقالة الظاهر أنها من العقود الجائزة، من الأمور الجائزة والمستحبة بشكل مطلق. قالت: وأخذ النادم على أنه المصداق الأبرز لها، لا على أنه معين، ليس له موضوعية عنوان الندم. يعني قد تجد شخص مو أنه ندمان بيقول لك والله رجع رجع ما رجعاش من جرب، ها؟ أنا حتى مش لدرجة أنه غبنت بشبل أو مثلا بعدني ندمان، لا بس مجرب، إذا برجع ها؟ بنطر مش مستعجل على المبيع، بس إذا رجع رجع ورجعاش خير إن شاء الله. إذا هذا ليس نادما على عندما يطلب الإقالة، هل هذا أيضا يستحب إقالته؟ لكن لاحظ الرواية، إقالة النادم. قال الإمام الصادق: أيما عبد مسلم أقال مسلما في بيع أقال الله عثرته يوم القيامة. طبعا هل النص في النادم وغيره كما يقول، وهو مطلق في النادم وغيره، إلا أن ترتب الغاية مشعر به. شو ترتب الغاية؟ لاحظ قال أقال الله عثرته، إقالة العثرة من قبل الله قرينة على الندمية، فعندما رتب الغاية وهي إقالة عثرته يوم القيامة يشعر على أنه كان نادما في إقالته، في طلبه للإقالة. لكن لاحظ العبارة، إذا وقفنا هيك، أيما عبد مسلم أقال مسلما في بيع، أقال مسلما مطلقا سواء كان نادما أو غير نادم، هنا يعني الإطلاق في صدر الرواية، لكن عجزها ماذا يقول؟ أقال الله عثرته، يعني خطأه، يعني الندم الذي سوف يأتي في المستقبل بعد فعل هذا الفعل. فبعد الشراء كأنه يستفاد أنه هناك ندم، لكن العبارة لا يمكن الاستفاد منها أنه أقال مسلما نادما، لكن هكذا يواجهونه، أقال مسلما نادما. طبعا هنا يقول إنما يفتقر إلى الإقالة إذا تفرقا من المجلس. لماذا؟ لأنه مو أن الإقالة هنا مثلا لها موردها، ولعل البعض أيضا أورد وقال يصدق العنوان الإقالة، لأنه ما دام المجلس حاضر فالعقد قائم، فهل يصدق عنوان أنه لو طلب الإقالة وأقالهم عنه يستطيع أن لا يطلب الإقالة فيقول أنا فسخت؟ لكن الإقالة هل تصدق في هذا المورد أو لا؟ نتكلم عنها غدا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله.